فتوحات الإسكندر. يضرب بالإسكندر المثل في تطوافه، فهو كالفلك الدوار أو الكوكب السيار. يقول أبو الفداء: أبو الإسكندر الملك اقتديتم، فلا تضعون في أرض المسادة، لعلك يا جليد القلب ثان لأول ماسح مسح البلاد. فتح الإسكندر بحكمته وشجاعته الفائقتين بلدان الدنيا. في الهامش: هذا كلام مبالغ فيه، وقد يكون تعبيرا من عند وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين الذي يرى أنه ذو القرنين. انتهى الهامش. وما كان يمر بمدينة إلا وجد له عزم فيها، وإن لاقى في ذلك صعوبات طبيعية أو استعصاءات عسكرية. ومن المدن التي مر بها أثناء سفره للفتوحات الهلسبون ورأس سيجيا وممر الجرانيون الذي منه فتح أبواب آسيا الصغرى وامتلك سواحلها، ثم تقدم لفتح الكاري وليدبا وأيونيا وليسيا وبانغيليا ثم بيزيديا وفريجيا، ثم ذهب ليفتح بافلاغونيا وكابادوس، فاجتاز نهر التوروس ودخل سيليسيا وافتتح مدينة تارس، حيث مرض هناك فعالجه طبيبه فيليب حتى شفي. ثم قابل دار نفسه وقهره في سهول السوسي سنة 333 قبل الميلاد، وهاجم سوريا وفينيسيا ويهوذا، فأخضع جميع المدائن بسهولة إلا مدينة سور، فإنها قاومت 7 أشهر، ومدينة غزة فلم يصادف فيها كبير مقاومة. فوضع أساس مدينة الإسكندرية في بقعة مناسبة لما أنشئت لأجله، فصارت نقطة اتصال بين قارات العالم الثلاث، وورثت مدينة سور في تجارتها. فتم للإسكندر امتلاك سائر سواحل الفرس. بعد أن نظم حكومة البلاد التي افتتحها، اجتاز سيريزيريزيا وعدى نهر الفرات إلى تابساك، متجنبا في سيره الصحارى العربية، وسار قاصدا جزيرة ابن عمر، ودخل مدينة بابل وسوس وبرسيبلوس، وتابع طريقه في ميديا وباكتريان. ثم تتبع القبائل المتوحشة النازلة على سواحل بحر قزوين فأخضعها، ووصل إلى حيث يقيم السيتيون فيما وراء نهر أكسبارت، وخلد وصوله إلى هنالك ببناء مدينة أخرى سماها الإسكندرية لا تزال قائمة باسم كاندهار. وأخذ بعد ذلك في تنظيم هذه المملكة العظيمة، مقيما الحصون والقلاع في البلاد المشكوك في إخلاصها. وفي سنة 327 قبل الميلاد عزم على فتح الهند، فكانت خطواته مصحوبة بالنصر، ولم يصادف مقاومة تذكر إلا على شواطئ هيلاسب، حيث قابله الراجل الهندي بوروس، وبعد قتال عنيف وقع الأمير الآسيوي في قبضته أسيرا، فأكرمه الإسكندر ورد إليه ملكه، وجعله معينا له على حرب ملك هندي آخر خطير يدعى تاكسيل. وبلغ نهر الهيفاز وأمر ببناء أسطول على نهر هيداسب ثم الأندوس حتى وصل إلى المحيط، وهو في طريقه يقهر الأمم ويؤسس المدن ويبني المرافق ويؤسس دورا لصناعة السفن، تاركا في كل جهة أثرا من آثار فتوحاته الباهرة. فلما وصل إلى المحيط أمر أسطوله باكتشاف سواحل الخليج الفارسي هكذا في الأصل، ورجع هو برا مع جيشه مخترقا صحراء جيدروزي في وسط الأخطار والمعاطب وقلة الماء والغذاء. ولما وصل إلى بابل سنة 325 قبل الميلاد وفد عليه فيها وفود الأمم، وأنما فيه عاطفة الأثرة وحب التملك، فعزم أن يبني أسطولا مكونا من 1000 مركب ليفتح به بلاد العرب ويدور حول إفريقيا كلها، ثم يعود إلى البحر الأبيض ويخضع لسلطانه مملكة قرطاجة، ويجعل العالم كله مملكة واحدة عاصمتها الإسكندرية خاضعة لأمره ونهيه. ولكن منيته كانت له بالمرصاد، فبينما كان مشتغلا بالإصلاحات الداخلية يأمر ببناء مرفأ لبابل وبرفع الحوائل من أسفل نهر الدجلة لتسهيل الملاحة، وبإحداث أمور أخرى لتحسين طرق الري، إذ أصابته حمى لم تمهله غير 11 يوما فمات ولم يبلغ 33 من عمره سنة 323 قبل الميلاد. هذه لمحات عن حياة الإسكندر وفتوحاته من كتاب دائرة المعارف لوجني، وقد صرح هناك أنه نقلها من مصادر أجنبية. الإسكندرية. وقبل أن ننتقل إلى أخبار أخرى عنه، لا بد أن نعرج على أشهر مدينة بناها وذاع صيتها في العالم قديما، وما زالت بارزة بآثارها وعمرانها ونشاطها في مختلف ميادين الحياة، ألا وهي مدينة الإسكندرية. نقل الجغرافي الكبير ياقوت الحموي عن أهل السير أن الإسكندر بنى 13 مدينة وسماها كلها باسمه، ثم تغيرت أساميها بعده، وصار لكل واحدة منها اسم جديد، فمنها ألف الإسكندرية التي بناها في باورانقوس، باء ومنها الإسكندرية التي بناها تدعى المحصنة، جيم ومنها الإسكندرية التي بناها ببلاد الهند، دال ومنها الإسكندرية التي في جاليقوس، هاء ومنها الإسكندرية التي على شاطئ النهر الأعظم، واو ومنها الإسكندرية التي بأرض بابل، زين ومنها الإسكندرية التي هي ببلاد السفد وهي سمرقند، حاء ومنها الإسكندرية التي تدعى مرغبلوس وهي نرو، طا ومنها الإسكندرية التي في مجاري الأنهار بالهند، ياء ومنها الإسكندرية التي سميت كوش وهي بلخ، كاف ومنها الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصر، لام ومنها الإسكندرية التي في بلاد السقوياسيس. قال ياقوت الحموي: فهذه 13 إسكندرية نقلها من كتاب الفقيه كما كانت فيه مصورة، في الهامش معجم البلدان جزء 1 صفحة 183، وهي 12 إسكندرية كما ترى، انتهى الهامش. ويذكر علماؤنا خلافا في أول من بناها، لكن المشهور أن الإسكندر المقدوني هو الذي أنشأها واتخذها مقر ملكه ليكون وسطا بين بلاد العالم الذي يطمع في فتحه، فعمرت بسرعة غريبة وأقيمت فيها المباني الفخمة والقصور الشاهقة، وأصبحت بفضل موقعها مركزا تجاريا كثير الحركة. وإلى هذا ذهب ابن هشام أيضا، وكذلك ياقوت الحموي وغيرهما. وذكر صاحب قاموس الجغرافيا القديمة أن اسمها كان عند قدماء المصريين راكوتي، وعند اليونان راكوتيس، وعنهما راقودة في كتب العرب مثل المقريزي وغيره. فالإسكندرية هي الثغر المصري المشهور على البحر الأبيض المتوسط، بناه الإسكندر الأكبر سنة 331 قبل الميلاد على الأرض الواقعة بين بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط، وهي تبعد عن القاهرة بنحو 208 كيلومتر. في الهامش دائرة معارف القرن العشرين جزء 1 صفحة 329، فتحت الإسكندرية سنة 20 من الهجرة في أيام عمر بن الخطاب. لم يتفق المؤرخون على أنها فتحت في هذه السنة، فقد ذكر بعضهم أنها فتحت سنة 25، ومنهم من قال بأنها فتحت سنة 26. انظر قصة الفتح الإسلامي لمصر والإسكندرية في تاريخ الطبري جزء 4 صفحة 226 فما بعد، والبداية والنهاية جزء 7 صفحة 97 فما بعد. فتحت على يد عمرو بن العاص بعد قتال وممانعة، فلما قتل عمر وولي عثمان رضي الله عنه ولى مصر جميعها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة، فطمع أهل الإسكندرية ونقضوا، فقيل لعثمان: ليس لها إلا عمرو بن العاص، فإن هيبته في قلوب مصر قوية، فأنفذه عثمان ففتحها ثانية عنوة وسلمها إلى عبد الله بن أبي سرح وخرج من مصر، فما رجع إليها إلا في أيام معاوية. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي جزء 1 صفحة 188. من آثارها القديمة قبر دانيال عليه السلام والمنارة العظيمة، وقد عد الأقدمون هذه المنارة التي بناها بطليموس في فيلادلف سنة 283 قبل الميلاد إحدى عجائب الدنيا السبع، فلقد كانت في قاعدتها بناء مربعا متسعا من الرخام الأبيض مصنوعا على أجمل طراز يعلوه برج من الرخام الأبيض أيضا، ارتفاعه 400 قدم، وكانت تعلوه مرآة تنعكس عليها صورة السفن القادمة فيراها من فيه قبل أن تدركها العين. تهدمت هذه المنارة في سنة 1518، فبنى السلطان سليم فاتح مصر على أنقاضه قصرا جميلا ومسجدا، وهما موجودان الآن. ومن آثارها عمود من الصوان يقال له عمود السواري، طوله 29 مترا، وكان بهما عمودان آخران نقل أحدهما إلى لندن والثاني إلى نيويورك. انظر دائرة معارف القرن العشرين جزء 1 صفحة 330. وكان بطليموس سويتر لما تولى ملك مصر بعد موت الإسكندر عزم على جمع ما تشتت من الفلسفة اليونانية وما تفرق من أعلامها في الأرض، فحشر إليه أولئك الأفاضل من جميع أصقاع الأرض وبنى لهم مدرسة تمت في عهد بطليموس الثاني ابنه، وكانت من الاتساع وجمال البناء بحيث تستوقف النظر. وناهيك بمعهد علمي يجتهد ملكان في إقامته غير مدخرين له وسعا، وقد قسمت تلك المدرسة إلى أقسام، منها مساكن للعلماء وغرف للتدريس وحدائق للحيوانات وأخرى للنباتات ومحال للكتب. ثم خربت هذه المدرسة عندما هجم عليها الرومان تحت قيادة قيصر الروماني، واحترقت مكتبتها، ولم يجتمع بعد ذلك لهؤلاء العلماء شمل وانشقت عصاهم. انظر دائرة معارف القرن العشرين جزء 1 صفحة 329. هذه المكتبة التي طار في العالم نسيتها قديما وحديثا أوجدها أولا الملك بطليموس سويتر، وجلب إليها من نفائس الكتب وذخائر القرائح بما لا يسع المكان تعداده هنا. ونقول إجمالا عن المؤرخين أولوجيل وإميان مارسيليان أنه كان بها 700,000 مجلد في العلوم المختلفة. والغريب أن أبا الفرج مطران حلب روى في تاريخه أن العرب لما استولوا على الإسكندرية أمر عمرو بن العاص بإحراقها بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأوقدوا بها حمامات المدينة نحو من 6 أشهر، إلى أن قال دائرة معارف القرن التاسع عشر عقب ذلك إن مسألة احتراق مكتبة الإسكندرية بواسطة العرب أثارت في أيامنا هذه شكوك النقد التاريخي وحومت حولها الريب والاعتراضات. ثم ذكرت أنه يوجد كثير من الكتاب يذهبون خلاف هذا المذهب وينكرون احتراق مكتبة الإسكندرية، وفي خطط الفرنساوية أن هذه الحادثة لم يتكلم عليها أحد من المؤرخين في عصره من النصارى وغيرهم، ولم يظهر ذلك إلا في القرن الثالث عشر من الميلاد عن كتاب ينسب إلى أبي الفرج بطريق حلب. يقول المؤرخ رفيق العظم في كتابه أكبر مشاهير الإسلام: لغط بعض المتأخرين بحادثة حريق مكتبة الإسكندرية، وأن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية وجد فيها مكتبة عظيمة، فاستأذن أمير المؤمنين عمر عن حرقها وأحرقها، وهو خبر مختلق لا أصل له من الصحة، وأغرب ما فيه من الإغراق في الكذب الذي يدل على عدم صحته أن قالوا إن عمرو بن العاص أمر بتوزيع تلك الكتب على 4,000 حمام في كل يوم 100 مجلد، وهو قليل، إذن لبلغ عدد المجلدات التي أحرقت 72 مليون مجلد. فأي مكتبة في العالم يوجد فيها مثل هذا العدد من الكتب؟ وأي عاقل يتصور صدق هذا الخبر الذي ينقض بعضه بعضا؟ على أن المشهورة عن هذه المكتبة طروء الحريق عليها أكثر من مرة قبل الفتح الإسلامي، وأن الذي بقي منها نقل بعضه إمبراطور الرومان إلى القسطنطينية، وما بقي أحرقه الإمبراطور تيودوروس لما أمر بحرق الهياكل الوثنية في الإسكندرية، وأيد هذا الرأي سيديو في تاريخ المسمى خلاصة تاريخ العرب. والذي يدلك على اختلاق هذا الخبر أنه لم يرد في تواريخ المتقدمين من أهل الأخبار كالطبري واليعقوب والكندي وابن عبد الحكم والبلاذري، وهذه هي التواريخ التي نقل عنها المتأخرون أخبار الفتح، ولم يأتي في تلك الأخبار ذكر المكتبة الإسكندرية البتة، بل أغرب من ذلك أن يوتيخوس الذي هو المؤرخ المعاصر لذلك الفتح لم يذكر حريق تلك المكتبة. وهذه كتب المحدثين التي حصلت بالسند الصحيح، كل سيرة عمر بن الخطاب لم يرد فيها شيء من ذلك البتة، وإنما نقل هذا الخبر بعض المتأخرين من غير روية ولا تحقيق، ونقله الإفرنج على صورته الغريبة عن أبي الفرج الملطي، مع أنه لم يرد في تاريخ أحد من المتقدمين على تلك الصورة الغريبة ولا على غيرها، على أن الخبر على ما فيه من الغرابة والإغراق في الباطل الذي يكذب بعضه بعضا قد صار عند علماء البحث مفروغا منه لتحقيق بطلان نسبة حرق هذه المكتبة لعمر بن العاص، وإنما أوجد فكرة هذا البحث وجود ذلك الخبر في تاريخ أبي الفرج. انتهى الهامش. حربه مع الفرس. وأكثر ما يريد المؤرخون المسلمون من حياة الإسكندر هو حربه مع دارا وانتصاره الساحق عليه. فبعد قصة رمزية متبادلة بينهما تأهب الإسكندر وسار نحو بلاد دارا، وبلغ ذلك دارا فزحف إليه فالتقت الفئتان واقتتل أشد القتال، وصارت الدبرة على جند دارا. فلما رأى ذلك رجلان من حرس دارا يقال إنهما كانا من أهل همذان طعنا دارا من خلفه فأردياه من مركبه، وأرادا بطعنهما إياه الحظوة عند الإسكندر والوسيلة إليه. ونادى الإسكندر أن يؤسر دارا ولا يقتل، فأخبر بشأن دارا، فسار الإسكندر حتى وقف عنده فرآه يجود بنفسه، فنزل الإسكندر عن دابته حتى جلس عند رأسه وأخبره أنه لم يهم قط بقتله، وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه، فقال له سلني ما بدا لك فأسعفك فيه. فقال له دارا لي إليك حاجتان، إحداهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين فتكا بي وسماهما وبلادهما، والأخرى أن تتزوج ابنتي روشنك. فأجابه إلى الحاجتين وأمر بصلب الرجلين اللذين انتهكا من دارا ما انتهكا، فتزوج روشنك وتوسط بلاد دارا وكان ملكه له. بعد أن ضم الإسكندر ملك دارا إلى ملكه، ذكر الطبري أنه ملك العراق والروم والشام ومصر، وعرض جنده بعد هلاك دارا فوجدهم فيما قيل 1400,000 رجل، منهم من جنده 800,000 ومن جند دارا 600,000. وذكر أنه قال يوما جلس على سريره قد أدالنا الله من دارا ورزقنا خلاف ما كان يتوعدنا به، وأنه هدم ما كان في بلاد الفرس من المدن والحصون وبيوت النيران وقتل الهرابذة، وأحرق كتبهم ودواوين دارا، واستعمل على مملكة دارا رجالا من أصحابه وسار قدما إلى أرض الهند فقتل ملكها وفتح مدينتها، ثم سار منها إلى الصين فصنع بها كصنيعه بأرض الهند، ودانت له عامة الأراضين وملك التبت والصين، ودخل الظلمات مما يد القطب الشمالي والشمس جنوبية في 400 رجل يطلب عين الخلد، وهذا ما وقع فيه الإمام الطبري من الخلط، فسار فيها 18 يوما ثم خرج ورجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف، ومات في طريقه بشهر زور وكان عمره 36 سنة في قول بعضهم، وحمل إلى أمه بالإسكندرية. قال الإمام الطبري وبين مولد عيسى عليه السلام وقيام الإسكندري 300 سنة و3 سنين. من أخبار الإسكندري وأقواله: ذكر أنه في فتوحاته كان يقهر الأمم ويؤسس المدن ويبني المرافق ويؤسس دورا لصناعة السفن، تاركا في كل جهة أثرا من آثار فتوحاته الباهرة. عاقب المتهمين من رجاله بالرشوة عقابا شديدا. أغلظ له رجل من أهل أثينا فقام إليه بعض قواده ليقابله بالواجب، فقال له الإسكندر دعه لا تنحط إلى دناءته ولكن ارفعه إلى شرفك. سأل الإسكندر ديوجانس يوما فقال: بأي شيء يكتسب الثواب؟ فقال: بأفعال الخياط. وإنك لتقدر أيها الملك أن تكتسب في يوم واحد ما لا يقدر عليه الرعية أن تكتسبه في دهرها. من أقواله: من الواجب على أهل الحكمة أن يسرعوا إلى قبول اعتذار المذنبين وأن يبطئوا عن العقوبة. السعيد من لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن إذا عرفناه أطلنا يومه وأطرنا نومه. استقلل كثير ما تعطي واستكثر قليل ما تأخذ، فإن قرة عين الكريم فيما يعطي ومسرة اللئيم فيما يأخذ. ولا تجعل الشحيح أمينا ولا الكذاب صفيا، فإنه لا عفة مع شح ولا أمانة مع كذب. وفي سير العجم أن رجلا وشى برجل إلى الإسكندر فقال: أتحب أن نقبل منه عليك ومنك عليه؟ قال: لا. قال: فكف الشر يكف عنك الشر. من أخباره العسكرية: من سياسته العسكرية أنه بدأ بفتح أبواب آسيا الصغرى ليمتلك سواحلها، ويمنع بذلك قطع الفرس خط رجعته والنزول منها إلى بلاد اليونان أو مقدونيا. هذا الاحتياط كان كلما ذكره نابليون أعجب به كثيرا. وكتب نابليون في مذكراته التي عملها في سانت هيلين وهو منفي: إن الإسكندر قد فتح بشرذمة قليلة من الرجال قارة من الكرة الأرضية، ولكن هل كان ذلك منه من قبيل الاندفاع أو الثوران؟ لا، ولكنه كان سائرا بحسبان دقيق، فنفذ مشروعاته بجسارة وقادها بعقل ورزانة. فالإسكندر قد جمع في نفسه بين الجندي الكبير والسياسي الخطير والمشرع العظيم. في الهامش: دائرة معارف القرن العشرين، جزء 1، صفحة 319. أما في عقيدة المسلمين فالمشرع هو الله ورسوله. انتهى الهامش. الإسكندر في الكتابات الأجنبية المعاصرة: هناك كتاب الإسكندر المقدوني تأليف هارولد دامب، الذي ولد في عام 1893 ميلادي في نيوجيرسي، وهو مؤرخ عالمي وله قراء وناقدون كثيرون معجبون بأسلوبه. مات سنة 1962 ميلادي. والكتاب من ترجمة الدكتور عبد الجبار المطلبي ومحمد ناصر الصانع ومراجعة الدكتور محمود الأمين، طبعة 1965، ويقع في 400 صفحة. ويتحدث الكتاب في البداية عن طفولة الإسكندر وغرامه بكتاب الإلياذة وتعلقه بالكتب بشكل عام، والحياة في عهده مليئة بالآلهة والاستنجاد بها واللجوء إليها، وعن تدريبه وتعليمه وحبه للتمرن والاستطلاع، ويتتلمذ بعدها على أرسطو، وكان يدور بينهما نقاش حاد. وكان الإسكندر يصر على رأيه أحيانا، إلا أنه كان يسرع في قراءة كل المخطوطات التي يعيره إياها أرسطو. وكان عمره 16 عاما حين انغمر في امتحان السياسة أو حكم المدينة، وكان ذلك آخر عمل له تحت إشراف أرسطو. وكان والده يكلفه أحيانا بإدارة أعمال الجيش وبعض الفتوحات، ويعينه والده مرة أخرى قائد كتيبة، وينتهي من معركة شديدة الوطيس هي معركة خيرونيا الشهيرة، ويحتفظ مرة أخرى به ليرقب أعمالا خاصة بتطورات الدولة، على حين جعل على رئاسة أركان حربه مع قوات مدربة بارمينو. وكان والده فيليب دائم السكر مخمورا، وكانت أمه تخشى عليه فتقول: لقد نذرت منذ زمن بعيد إلى الإله الرب، وأنا أحملك تحت قلبي أنني لن أنتهي عن حمايتك في الحياة. وكانت الحياة الاجتماعية والاقتصادية بل حتى الحربية منها مليئة بالجدال والنقاش حول أفكار فلسفية من أقوال أفلاطون وأرسطو وغيرهما. وتنتهي حياة فيليب بمدية يغمدها رجل في ظهره فيقضي عليه، وكانت العيون تتجه نحو رجل من أصحاب الإسكندر الذي كان فيليب قد نفى قسما منهم، وكأن الدافع لذلك كان الإسكندر، فلقد تخاصم علانية مع أبيه خصاما عنيفا، وعرف عنه أنه لا يمكن السيطرة على مزاجه. ولكن انتهى البحث عن القاتل عند نقطة، وهي أنه في قانون العشيرة لا يمكن أن يكفر أو يحكم ذوي القربى أو القواد على قتل أحد أفراد الأسرة المالكة من قبل آخر الأسرة ذاتها. في الهامش يقال إن قتل فيليب كان بتحريض من زوجه أولمبيا التي كان قد طلقها منذ وقت قريب جدا. انظر موسوعة تاريخ العالم تأليف ويليام لانجر جزء 1 صفحة 64 مكتبة النهضة المصرية. وفي تاريخ العالم أيضا بينما كان فيليب يعد جيشه ليكفل سلامة مروره إلى الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرى وكان على وشك الزحف بقواته الرئيسية، إذا هو يسقط صريعا بيد قاتل لعله مبعوث أولمبياس زوجته وأم ولده العظيم التي كان قد أساء إليها وهجرها ولم يكن تجاوز 46 من عمره. انتهى الهامش. وأراد مجلس القبيلة أن يختار رجلا بدل فيليب بن أمينتياس، وأشار إلى أنه يلزمهم رئيس اسمي من دم فيليب، وكانت ضد اختيار الإسكندر أمور عدة. الشائعة القائلة إن فيليب لم ينجبه واستغراقه غير الاجتماعي في الدراسة وعدم خبرته في القيادة وخصومة الدم التي بدأت بقتل فيليب، ووقع الاختيار أخيرا على الإسكندر، ففيليب لم يعين خليفة له، ولكنه عين ولده ذا 20 عاما لمهمة في الجيش، وقام بعد معركة خيرونيا بمعركة أخرى مثلها، والآن هو ملك المقدونيين. وتتغير حياة الإسكندر بعد سنة من إعلان ملوكيته، فبينما كان عالمه عالم الخيال يتخيل مدنا تقع وراء الأفق وسلاسل جبال هي البانيسادس تقطنها آلهة روحية، وبينما كان منطويا على نفسه واعتاد أن يثق بالناس عند أول نظرة وأن يأخذ بنصيحة الأصدقاء، بعد كل هذا صار رجلا آخر لا يثق بالنصيحة ولا يعبأ بالمخاطر فيجري إليها بلا تردد، وقد عقد العزم على أن يقود جيشه في آسيا بعيدا عن وطنه، وكانت له في السنين التي تلت ذلك ملكة في القيادة الملهمة وقدرة على توجيه الحوادث وقيادتها على أراض وبحار بعيدة وغريبة، ولم يعد يخشى من ذوي قرباه شيئا، فقد تلقى نبأ الوفيات في بيلا قرية والده بسرعة شديدة، فقد مات ابن عمه أميتاس مسموما، ووجد أن كليوباترا الرضيع مات مخنوقا، وإذا أزيح هذان الاثنان فلم يبق من الذكور من ذوي قرباه غير أريدايوس المعتوه. وسار الجيش المقدوني في صف طويل ليلقن درسا للقبائل ويضم الجميع إلى أراضي وجيش مقدونيا. نجح الإسكندر في ذلك واتجه إلى الفتوحات في المشرق، ولكن بعض الفلاسفة كانوا ينصحونه أن يقصر نشاطه على مقدونيا وحدها، ففيها يستطيع الهيمنة على الأحداث، ولكنه كان ذا روح نفاذة، فكان يقرأ الكتب الحربية ويفرق في السؤال من العيون الذين اجتازوا الطرق في آسيا محاولا تصوير البلاد الحقيقية التي يعينها. وفي سنة 334 قبل الميلاد تحرك الجيش المقدوني سالكا طريق الملك باتجاه مياه الدردنيل، وكان الإسكندر يسير في صفوف القطعات المتحركة وسط الغبار. لقد سار الإسكندر ولكنه لم يعد إلى بلاده أبدا. ويشتبك الإسكندر مع بعض قوات الفرس وينتصر عليهم، وأعد 300 بزة قتال آسيوية لتقدم هدية إلى معبد المارثينون في أثينا، وأن يكتب فيه العبارة الآتية: يقدم الإسكندر ابن فيليب والإغريق جميعهم باستثناء الأسبارطيين هذه التقدمة التي غنمت من الأجانب القادمين من آسيا، ويدخل جيشه المدن الإيونية، ويقطع الإسكندر الممر الكثير المزالق والعوارض الصخرية وسلالم البحر، وكانت مخاطرة ما بعدها مخاطرة، وبدأ الإسكندر مع أشد جنوده بأسا يستعد إلى حملة الشتاء في هضبة آسيا الصغرى المكسوة بالجليد، واستطاع أن يضمهم إلى جيشه وهم من المنحدرين من الحثيين الأشداء والكمريين، وكانوا أكثر إيمانا بالخرافات من المقدونيين قوم الإسكندر. فكانت العربة المربوطة بحبل معقود من لحاء شجر الكورنيل قد أخذ صيته بأن من يحله سوف يحكم على آسيا كلها، فضرب الإسكندر بسيفه على العقدة فقطعها. وعندما سمع القوم أصوات الرعد والبرق في تلك الليلة تأكدوا أن الشاب المقدوني ذا الشعر الذهبي له قوة إلهية، وأن القدر قد اختاره ليكون ملكا على هذه البلاد، وصوت المجلس بالمضي إلى الأمام رغم أن الجيش المقدوني كان يبدو مقطوع الصلة بمقدونيا.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.